وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، ونهى أن يبيع حاضر لباعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من البيوع المنهي عنها أن يبيع حاضر لباد. الحاضر المراد به ساكن البلد، والبادي المراد به القادم إلى البلد، سواء كان من البادية أو من القرى أو غير ذلك. وذلك لأن المطلوب أن يترك البادي والقادم يعرض سلعته في البلد من أجل أن يتوسع أهل البلد بها وينتفعوا بها ويشتروها رخيصة، يشتروها رخيصة. أما إذا تولى واحد من أهل البلد بيعها فإنه يحرم أهل البلد من فائدة هذه السلع القادمة، لأن ساكن البلد يعرف قيم السلع ولا يبيعها رخيصة، فيفوت على أهل البلد الانتفاع بالسلع القادمة إليهم. وبيع الحاضر للبادي كما فسره ابن عباس لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا يقول له: تعال أنا أبيع لك السلعة أو السلعة التي قدمت بها. هذا لا يجوز، بل يتركه يبيعها هو. وإن ذهب البادي إلى الحاضر وقال له: بع لي هذه السلع، فلا بأس. المهم أن الحاضر لا يقول: أنا أبيع لك. أما العكس وهو أن البادي يذهب إلى واحد من أهل البلد ويقول له: بع لي، أنا لا بأس به. هذا هو المقصود. نعم.
ونهى أن يبيع حاضر لباد، فالبادي هاهنا هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الحرقان من قال: يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه،
يعني دلالا.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
هذا فيه بيان الحكمة، قوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيه بيان الحكمة من النهي، وهو أن المقصود أن ينتفع أهل البلد من رخص هذه السلع إذا باعها أصحابها. نعم.
والمعنى في ذلك أنه متى يوجد بدل يبيع في السلعة اشتراها الناس برخص وتوزع على عليه سنستعد، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بفعل البلد ضاق ذلك على أهل البلد.
يعني لم ينتفعوا، لم ينتفع أهل البلد، صارت هي واللي بالدكاكين سواء. إذا تولى بيعها حاضر يعرف السعر صارت هي ولا المخزن في الدكاكين سواء. نعم.
فإذا تولى الحاضر بيعها
وامتنع
أن يبيعها إلا بفعل البلد ضاق ذلك على أهل البلد فيجرؤ بهم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. وعنه يصح وأن النهي اختص بأول الإسلام لما عليه من الضيق في ذلك.
الصحيح والراجح أن الحديث عام وأنه لم ينسخ، وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي دائما، لأن العلة التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، وهي التضييق على الناس وحرمانهم من فائدة السلع المجلوبة، هذه علة عامة وباقية. تختص بأول الإسلام. نعم.
والأول المذهب لعموم النهي وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يكن على اختصاصهم به دليل.
نعم هذا هو الصحيح. نعم.
فصل. ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط: أن يحضر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاملا سعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.
هذه الشروط الخمسة: أن يكون البادي قادما لبيع السلعة، أما إذا قدم لحاجة أخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لأنه لم يقدم لبيع السلعة. والثاني أن يكون البادي يجهل قيمة السعر، أما إذا كان البادي يعلم قيمة السعر في البلد فلا مانع من ذلك لأنه لا فائدة لأهل البلد منها. والثالث أن يكون بحاجة، الناس بحاجة إلى هذه السلعة، تكون هذه السلعة مما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي هذه، أما السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس فهذه لا تدخل في النهي. السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي. مثلا الكتاب لو جامعوا كتب ليبيعها هذه ما تدخل في النهي لأن ما كل الناس يحتاجوا للكتاب، هذه حاجة نادرة، إنما يحتاجه طلبة العلم فقط. خلاف الطعام والشراب هذا يحتاجه كل الناس، ملابس يحتاجها كل الناس، كلها للبلد العامي والمتعلم وكل الناس يحتاجونها. نعم. وأن يكون أراد بيعها بسعر يومها، أما إذا قال لا أنا بخزنها وبأنتظر لما تغلى السلع من بيعها اليوم فهذا أيضا لا يدخل في النهي لفوات الغرض من ذلك. نعم.
أن يحضر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا سعرها ويقصده الحاضر.
والشرط الخامس وهو الأخير أن الحاضر هو الذي يذهب إليه ويطلب منه أن يبيع له السلعة، أما العكس وهو إذا جاء البادي وطلب من الحاضر أن يبيع له السلعة فلا مانع من ذلك أن هذا لا يشمله النهي. نعم.
ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.
نعم.
وإنما اشترط ذلك لأن النهي معدل بالضرر الحاصل من الضيق على أهل النصر فهي لا يفعلها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بالبعض، ولا يكثر الضرر إلا باتباع الشروط الخمسة. أحدها أن يحضر البادي لبيع سلعته،
هذا واحد.
فأما إن جاء بها ليأكلها أو يقدرها أو يهديها فليس في بيع الحاضر نفس تضييق بل فيه توسعة. الثاني إنها بما من طريقة تضييق. الثالث أن يكون الرابع أن يكون جاملا لأنه له مثل أكبر استخدامها. الآن أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته
من البيوع المنهي عنها النجش، النجش والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا هو النجش، أن يزيد في السلعة شخص لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفعها على الحاضرين، سلعة يحرج عليها عندها الزبائن يسومونها، جاء واحد ما له نظر بشرها ولكنه سامها من أجل أن يغليها على الحاضرين، هذا حرام لا يجوز لأن فيه إضرارا بالناس، فيه مضارة للناس، هذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن النجش المحرم أن يقول البائع أنا أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، يقول للزبون المشتري أقول بشيء لا حقيقة له وإنما هو كذب، يكون هناك شركاء كل السلعة لهم، يكون هناك شركاء، وهو يريد تغرير بالناس، يظنون الزبائن أنه أجنبي وأنه يريد الشراء، وهو في الواقع شريك يسومها من أجل أن يغتر الزبائن فيشترونها بثمن مرتفع. هذا كذب، هذا حرام، هو داخل في النجش أيضا، بل هو أشد، بل هو أشد، لأن فيه كذبا واحتيالا. وكذلك من النجش العكس، لو أن الجالب جلب السلعة وتواصى أهل السوق إن ما حد يزيد فيها علشان يبيعها رخيصة ويتشاركون فيها، هذا من التغرير بالبائع ولا يجوز. إذا تواطأوا وقالوا لا حد يزود، لا يسوم إلا واحد أو اثنين علشان يضطر أنه يبيع، والبعدين يسكتون، فإذا شراها على الواحد أو الاثنين اشترك معهم البقية، يقول احنا ساكتين من أجل أن تكون رخيصة فنحن شركاء معكم. هذا حرام، هو من التغرير بالبائع ويدخل في النجش أيضا. نعم. الحاصل أن التغرير بالبائع بكل صوره يدخل في النجش، نعم، سواء بزيادة السعر أو بنقصه. نعم. فإذا كان في ذلك إضرارا بالبائع أو إضرارا بالمشتري فإنه يدخل في النهي. نعم.
ومن يريد شراءها يقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لن يجد فيها هذا الخلق إلا هو يستساويه فيدخل بذلك فهذا خداع فهو حرام وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الرهبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنازشوا ولا يبيع حاضر الرجال اتفق عليهما.
نعم.
مسألة، ونهى عن بيعتين في بيعة.
نهى عن بيعتين في بيعة، صورة ذلك أن يقول لا أبيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية، عقد مشروط في عقد، هذا هو البيعتين في البيع. يقول لا أبيعك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية، أبيع عليك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك، أو أبيع عليك سيارتي بشرط أنك تأجرني كذا وكذا، فشرط العقد في العقد هذا هو بيعتين في بيعة، وهو حرام. نعم.
ونهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بيعتك هذا بعشرة مكسرة أو عشرين مكسرة أو بعشرة نقدة أو عشرين نسيئة.
نعم.
ونهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بيعتك هذا بعشرة مكسرة أو عشرين مكسرة.
هذا ربي أني أقول عنك، مثلا بعتك هذه السلع عشرين ألا أنت تكتفى بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة. هذا هو الإمام ابن القيم يقول هذا لكم بيعتين في بيع، إنما هذه المستشتري يأخذ بأحد الثمانين، فهذا فيها فائدة للمشتري، إن بغاها رخيصة أخذها مؤجلة، وإن بغاها غالية أخذها حالة، فين في بيع، أن يشرط عقد في عقد، هذا هو في بيعه. مسألة العينة أن يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، يبيع عليه السيارة بعشرين ألف مؤجلة ثم يشتريها منه بخمسة عشر نقد حالة، فهذا ربا، لأنه كأنه باع دراهم بدراهم، دراهم غائبة بدراهم حاضرة، ولكنه جعل السلعة حيلة هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام ابن القيم هو بيعتين في بيع. لا 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 منها بيع الفراه إذا باع ثمانين واحد مؤجل صح شر. نعم.
أنا
عندي أدلة في بيعة، فهو أن
يقول
بإحداها لا بعشرة صحاح أو الصحاح يعني السليمة، نقود سليمة بعشرة مكسرة، أو الصحاح معناها النقود غير المصروفة، مكسرة يعني مصروفة، يقول أبيعك بها عشرة أريل، أبيعها عليك بعشرة أريل سلمها لي عدد، أو بعشرة أريل قروش، تكون قروش مكسرة كسور أرباع وخماس وسداس، هذه المكسرة، المكسرة اللي هي كسور، يعني الريال مثلا الآن عشرين قرش، الريال عشرين قرش، عشرين القرش هذه تسمى كسور، يعطيك ريال مكسر يعني يعطيك إياه قروش، هذا المكسر يعطيك إياه ريال فرال ينتن يحبونه، أحب أكثر رمره القروش الكثيرة التي تكون ثقيلة أو تكون. نعم.
أو عشرة نقدا أو عشرين
نسيئة، يعني أن تشتر إما بأحد الثمانين إما عشرة نقدا يعني بضيعتين في الشحيح، وقد وإن شاء أخذ بالمهي فيه شيء. نعم.
هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأدلة في بيعة، حديث صحيح الله هذا، ويحتمل أن يصح بناء على قوله في إيجارة إن شفته روميا فلك نصف درهم، وإن شفته فارسيا فلك درهم، فإن فيها شيء.
نعم، هذا هو اللي اختاره ابن القيم، أنه صحيح، أن هذا العقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهالة، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بالثمن الحال وإن شاء أخذ بالثمن المؤجل، مثل لو قال له خط لي هالثوب الخطه كويتي فهو بريال، والخطه قطري فهو بريال ونصف، يقولون هذا صحيح، هذا صحيح لأنه ليس فيه غرض، والخياط بالخيار، إن بغى زيادة الأجرة خاطه قطري، وإن بغى الأجرة القليلة خاطه كويتي، فهذا راجع للخياط، ولا فيه غرر ولا فيه شيء. نعم.
مسألة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا السلع حتى نفرط بها الأسواق، رواه البخاري.
هي تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني القادمين لبيع السلع، لا يجوز لأهل البلد أن يخرج أحد منهم يشتريها منهم قبل يدخلون البلد، وذلك للضرر الذي يحصل على الركبان ويحصل على أهل البلد، الركبان يبيعون رخيصة لأنهم ما يعرفون قيمة السعر في البلد فهو يخدعهم، وأهل البلد يحرمون من هذه السلع القادمة، يتولاها واحد ويخزنها ويحرمهم من فوائدها، اللي يترك الركبان يدخلون البلد ويجلبون من أجل تخصيص سعر وترخص السلع وتيسر للناس، ولا يجي واحد ويتقفقفها خارج البلد، لأن هذا فيه إضرارا بالقادمين وإضرارا بأهل البلد. نعم. هذا ما يسمى بتلقي الركبان أو تلقي الجلب. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا السلع حتى يربط بها الأسواق، طوار البخاري. وروي أنه الأجلال فتشتم منهم الأنفاق بها قبل أن يربط بها الأسواق، فربما الذين يقولون لا يملكون السبيل ويتركها الرسول به الشريف.
وفيه ضرر بالقادمين أيضا، لأنه يغتم إذا وجدوا واشترى سلعهم رخيصة فيحصل لهم الغرض، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم خدعهم لهم الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع وإن
ما عزلها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وروى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقر الركبان ولا يبيع عرض اللباس. وعن ابي هريره مثله متفق عليهما. فان قالت
وين اللي يقولون ان الاقتصاد انما اتقنه على الغرب الكفار هم اللي أتقنوا الاقتصاد؟ الاقتصاد أتقنه الإسلام ونظمه وشرع فيه هذه الأحكام العظيمة التي تجمع بين مصالح العباد الجالب والمجلب إليه. الاقتصاد الصحيح، النظام الصحيح، لأن إنجيل متي من حميد. نعم.
أي تلقى الركبان واشترى منهم البيع الصحيح، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
البيع صحيح، لكن لأصحاب السلع الخيار، للقادمين الخيار إذا وصلوا إلى البلد ووجدوا أنهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار. نعم.
البيع صحيح لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلد، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أحسوا فهو بالخيار.
هذا هو، يعني هذا فيه إزالة للضرر، فيه إزالة للضرر عن القادمين، إذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار، وإن أمضوا البيع فهو صحيح. نعم.
فإذا أحسوا فهو بالخيار، هكذا رواه مسلم. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
نعم، هو صحيح لكن فيه خيار.
ولأن النهي لا معنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار.
هذا من العدل، من العدل. البيع صحيح ولكن للبائع الخيار، إذا وجده مغبونا يكون في هذا دفع للضرر. نعم.
ولأن النهي لا معنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصرات.
نعم.
مسألة. وقال عليه الصلاة والسلام
المصرات، مصرات هي الدابة التي يجمع لبنها في ضرعها، ثم إذا جلبت يظن المشتري أن هذا اللبن هو من عادتها وأنها لبون كثيرة اللبن، وهي في الواقع ليست كثيرة اللبن وإنما جلب فيها مدة أيام. صلى الله عليه وسلم كان الخيار للمشتري، إذا حلب عند أنها مصرات فله الخيار، إن شاء أمسك وددها وأمن من ويرد صاع من تمر، تمر قيمة للبن الذي أمه منها، أو صاع من طعام. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام مع طعاما فلا يبقى للتوفيق.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا لا يبقى حتى التوفيق.
من الأول قبل.
قال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما لا يبقى حتى يسيء. وروى ابن عمر
حكم جديد، وهو أنه لا يجوز بيع السلع قبل إذا اشتريت سلعة لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها وغيره. إن كان طعاما لابد من كيله أو وزنه، أنا دابة أو سيارة فرد من نقلها كلتها إلى كلتك، إلى قبض كل بحسبه ما يكال ويوزن بكيل أو وزنه، وما ينقل بنقله وما لا ينقل ولا يكال بيه. إذا اشتريتها والدار إذا اشتريتها قبضها بالتخلية، يعني يخلي بينك وبينها. نعم.
وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوبوا الى اشكالهم.
الذين يشترون الطعام بالمجازفة يعني دون كيل، يشتريه خاص، يشريه خاص كوم، يشري الكوم كله بقيمة، هل بيع صحيح؟ البيع صحيح. لو شريت كومة طعام، كومة تمر، كومة بر، شريتها جميع عدد أكياس رأيتهن وشريتهن جميع ما يخالف، بيع الجزاف جائز، لكن لا يجوز لك أن تبيعه حتى تحوزه إلى محلك، تنقله من محل البائع إلى محلك. وكانوا يضربون إذا شروا الطعام وباعوه قبل نقله، يضربون على ذلك تاديبا لهم حتى ينقلوه إلى رحالهم. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليهما.
استوفيه
حتى يستوفيه، متفق عليه، متفق عليهما. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى نقله من مكانه. وقال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان من اشترى طعاما فانه لم يبيعه حتى يستوفيه.
نعم، واستيفاؤه بنقله إلى مكانه، إلى رحالهم، يعني منازلهم أو دكاكينهم أو الأمكنة الخاصة بهم، تنقل من ملك البائع إلى ملك المشتري، من أجل أن يتمكن المشتري من السيطرة عليها، ومن أجل أن يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب إن كان فيها عيوب ويتفقدها، ثم بعد ذلك يبيعها على من شاء. أما أن يبيعها قبل القبض فهذا لا يجوز ولا يصح البيع، لما فيه من الغرض والجهالة، ولأنه باع ما لم يتمكن منه، نعم، تمكنا تاما. فأي مشتر لسلعة فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها، لأجل أن يزول الغرض وينقطع النزاع ويكون البيع على بينة، على بصيرة، لأن كثيرا ممن يبيعون قبل القبض يحصل عندهم نزاعات ويحصل عندهم مخالفات ويحصل عندهم شيء من الاختلاف، يقول ما وجدت السلعة على ما ظنيت، ما وجدتها كما تقول، فيها كذا وفيها كذا. أو كذلك إذا نقلها المشتري إلى ملكه انقطعت علاقة البائع بها، أما إذا بقيت عنده فربما أنه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها والإضرار به، فيحصل النزاع في هذا والضرر في هذا. أما إذا قبضها المشتري ونقلها ما
زيادة
تقف عند هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قد ثبت في الحديث السابق نهى عن بياعته في بيعه، قال بعض رواة الحديث وهو احتمال انه تبيعه بنفس بكذا وحال بكذا، وروي عن ابن عباس ويروى عن الامام احمد رحمه الله في تحريم هذا تفسير هذا الحديث السابق.
نعم، هذا فسر، هذا تفسير من بعض العلماء، ونحن قلنا لكم ان العلماء فسروا بيعتين في بيعة بعدة تفاسير، منها هذا الذي ذكره السائل، وهو الذي ذكره الشارح، ولكن ابن القيم لا يرتضي هذا التفسير في تهذيب السنن، ويقول إن بيعتين في بيعة هو بيع العين، أما بيع السلعة بثمنين حال ومؤجل أو صحيح ومكسر فهذا ليس فيه غرض، والمشتري بالخيار أن يأخذ بأحد القيمتين، ليس فيه غرر وليس فيه جهالة، فما الداعي لمنعه؟ إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة، بيع العينة، إنه يبيع على المستدين ثم يشتريه هو، هذه بيعتين في بيعة. فالعلعة بشرط أن تقرضني أو تؤجرني دارك، لا كل تفاسير به، هي كلها تفاسير من أهل اجتهادات في بيع ثمن السيارة بيعة واحدة، على سنة سيارة خمسة على الأقل، كل سيارة لها قيمة. نزيد نزيد. نعم.
فضيلة الشيخ
حفظكم
الله، أليس يعد بيع التقسيط
من ضمن بيع البيعتين في بيعة؟ لا، بيع التقسيط جائز ولا غبار عليه والحمد لله. أن يبيعه سلعة بثمن على أقساط، على أقساط، والدليل على ذلك بيع الكتابة. كتابة الكتابة نجوم، أن يشتري العبد نفسه من سيده بقيمة يدفعها له على أقساط، هذا جائز في الإسلام وهو بيع، فمثل سائر البيوعات بيع بالتقسيط لا بأس به، لأنه ليس فيه غرر ولا جهالة. بيع السيارة ب50,000 مقسطة كل شهر يدفع لها 1,000 ريال، ما في مانع، هذا فيه إرفاق بالمشتري وفيه نفع للبائع ولا فيه غرر ولا جهالة. فاللي يقولون البيع التقسيط حرام هذا غلطاني. نعم. ما الخالف إذا جعل ما إحدى السيارتين زيادة دراهم لكونها أقل من التي ليس فيها دراهم؟ لا، فلا
أين
تقول أشري منك سيارة جديدة 50,000 أو أشتري منك سيارة جديدة بسيارتي القديمة وزيادة 10,000؟ ها؟ أسهل، ما في مس. نعم.
فيها ما حدث في منى في العام الماضي، حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان سليمين منى ويدخلون به ويبيعونه بسعر أعلى.
هذا في غرض الحجاج يدخل فيه، يعني يتلقون الجالبين من البادية منهم الأغنام أو الإبل أو البقر، ثم يدخلون بها الشبك ويبيعونها غالية يرفعونها على الحجاج. يدخل هذا، يدخل في تاريخ الأكبر، لأن العلة موجودة. نعم. إذا شروهم إلى ذلك مش مدخل دخل في الآية، هم ما جلبوها، أهلها ما جلبوها. نعم.
يشترون منهم قبل دخول السوق،
فهذا هو إذا طلع واحد من البلد وشرى المال السوق من الانتفاع بها، هذا هو عين لا يجوز، هذا منع هذا وتأديب على هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ،
هل يكون تركيلا لشيء خارج الجهاز لو كانت الصفقات لها دون ان تكون السلعة في ملكه، ثم اذا تسلم الثمن بدأت استيراد السلعة، فهل يجوز هذا البيع وان كانت السلعة موصوفة وصفا ينفي الجهالة؟ نعم، يجوز بيع الموصوف في الذمة بصفة تنفي الجهالة لا بأس، لكن بشرط ان يسلم الثمن في مجلس العقد، وإذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يجوز، لأنه يكون بيع دين بدين، الثمن دين والمثمن دين، هذا ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي، بيع الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين. فإذا اشترى مرا موصوفا بالذمة 20 سيارة من موديل كذا توردها لي، هذا صحيح جائز، لكن شرط أن تسلم القيمة لها في مجلس العقد. وإذا وردت السيارات تروح تستلمها، إن جاءت على الرصاص فأخذتها، ولا تقول هات لي غيرها، مما ينطبق على الوصف. نعم.
الشيخ أخذ
إنسان وكالة 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 شركة اختبارات معينة يدخل بيضاء وصديقه يستعد، هذا واقع، يعني لا تقول البلد تولى تسويق ما عرفنا ان احد انكر هذا، هذه عمليه جاريه، ولا عرفنا ان احد انكر هذا، وربما يكون هذا اضبط، يكون هذا اضبط لهذه السلع واحسن، ولا في تضييق على الناس. الاحتكار انما يكون في الاشياء الضروريه مثل القوت، الطعام والشراب والأشياء الضرورية التي يحتاجها الناس للقوت. أما الأشياء الكماليات هذه ما تدخل في الاحتكار لأنها لا يحتاجها كل الناس. نعم.
فضيلة
الشيخ حفظكم الله، إذا حصل النجش في السلعة فما حكم العقد؟ هل يكون صحيحا؟ وهل يجوز لي إذا علمت بالنجش أن أقول للمشتري شراء السلعة عند العقد؟
عند
الحنابلة البيع صحيح، لكن يكون صاحب السلعة الخيار. من صور الخيار النجش، إذا زاد عليه السعر بسبب النجش وثبت هذا فإنه يجعل له الخيار، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء تركها، وإذا جعل له الخيار زال عنه الضرر. والعقد صحيح في حد ذاته، صحيح لكنه فيه الخيار. نعم.
الشيخ حفظكم الله، هل يجوز قول اللهم صل على محمد أم لا تجعل اللهم صل وسلم على محمد؟
أفضل إذا قلت اللهم صلِّ وسلِّم على محمد، هذا أفضل. وإذا قلت اللهم صلِّ على محمد هذا جائز أيضا، لكن الأول أفضل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليما. الجمع بين الصلاة والسلام أفضل وأكمل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، ونهى أن يبيع حاضر الربا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من البيوع المنهي عنها أن يبيع حاضر لباد. الحاضر المراد به ساكن البلد، والبادي المراد به القادم إلى البلد، سواء كان من البادية أو من القرى أو غير ذلك. وذلك لأن المطلوب أن يترك البادي والقادم يعرض سلعته في البلد من أجل أن يتوسع أهل البلد بها وينتفعوا بها ويشتروها رخيصة، يشتروها رخيصة. أما إذا تولى واحد من أهل البلد بيعها فإنه يحرم أهل البلد من فائدة هذه السلع القادمة، لأن ساكن البلد يعرف قيم السلع ولا يبيعها رخيصة، فيفوت على أهل البلد الانتفاع بالسلع القادمة إليهم. وبيع الحاضر للبادي كما فسره ابن عباس لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا يقول له تعال أنا أبيع لك السلعة أو السلعة التي قدمت بها، هذا لا يجوز، بل يتركه يبيعها هو. وإن ذهب البادي إلى الحاضر وقال له بع لي هذه السلع فلا بأس، المهم أن الحاضر لا يقول أنا أبيع لك. أما العكس وهو أن البادي يذهب إلى واحد من أهل البلد ويقول له بع لي، أنا لا بأس به، هذا هو المقصود. نعم.
ونهى جميع حاضر لباد، والبادي هاهنا هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الحوضان ما قال يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه،
يعني دلالا. نعم.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
هذا فيه بيان الحكمة، قوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيه بيان الحكمة من النهي، وهو أن المقصود أن ينتفع أهل البلد من رخص هذه السلع إذا باعها أصحابها. نعم.
والمعنى في ذلك أنه متى يوجد بدلي بدلي سلعته اشتراه الناس بوقف وتوزع على عبيد سنستعد، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بفعل البلد وقع ذلك على أهل البلد.
يعني لم ينتفعوا، لم ينتفع أهل البلد، صارت هي واللي بالدكاكين سواء. إذا تولى بيعها حاضر يعرف السعر صارت هي ولا المخزن في الدكاكين سواء. نعم.
فإذا تولى الحاضر
بيعها أو
امتنع أن يبيعها إلا
بفعل البلد
وقع ذلك على أهل البلد فيبلغ بهم. فنهى عنه صلى الله عليه وسلم وعنه يصدق، وأن النهي اختص بأول الإسلام لما عليه من الضيق في ذلك.
الصحيح والراجح أن الحديث عام وأنه لم ينسخ، وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي دائما، لأن العلة التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، وهي التضييق على الناس وحرمانهم من فائدة السلع المجلوبة، هذه علة عامة وباقية لا تختص بأول الإسلام. نعم.
والأول المذهب لعموم النهي، وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل.
نعم، هذا هو الصحيح. نعم.
فصل. ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط: أن يحضر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاملا سعرها، ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.
هذه الشروط الخمسة: أن يكون البادي قادما لبيع السلعة، أما إذا قدم لحاجة أخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لأنه لم يقدم لبيع السلعة. والثاني أن يكون البادي يجهل قيمة السعر، أما إذا كان البادي يعلم قيمة السعر في البلد فلا مانع من ذلك لأنه لا فائدة لأهل البلد منها. والثالث أن يكون بحاجة، الناس بحاجة إلى هذه السلعة، تكون هذه السلعة مما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي هذه، أما السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس فهذه لا تدخل في النهي. السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي، مثلا الكتاب لو جامع كتب يبيعها هذه ما تدخل في النهي لأن ما كل الناس يحتاج للكتاب، هذه حاجة نادرة وإنما يحتاجه طلبة العلم فقط، خلاف الطعام والشراب هذا يحتاجه كل الناس، ملابس يحتاجها كل الناس، كل أهل البلد العامي والمتعلم وكل الناس يحتاجونها. نعم. وأن يكون أراد بيعها بسعر يومها، أما إذا قال لا أنا بخزنها وبأنتظر لما تغلى السلع من بيعها اليوم فهذا أيضا لا يدخل في النهي لفوات الغرض من ذلك. نعم.
يحضر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا سعرها، ويقصده الحاضر.
والشرط الخامس وهو الأخير أن الحاضر هو الذي يذهب إليه ويطلب منه أن يبيع له السلعة، أما العكس وهو إذا جاء البادي وطلب من الحاضر أن يبيع له السلعة فلا مانع من ذلك أن هذا لا يشمله النهي. نعم.
ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.
نعم.
وإنما اشترط ذلك لأن النهي معلل بالضرر الحاصل من الضيق على أهل الجفر فهي لا يسعى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولا يكثر الضرر إلا باجتماع الشروط الخمسة، أحدها أن يكبر البادي ببيع سلعته،
هذا واحد.
فأما إن جاء بها ليأكلها أو يخزنها أو يهديها فليس في بيع الحاضر نفس التضييق بل فيه توسعة. الثاني هذا من خلق التضييق. الثالث أن يكون جاهلا بالمنهج. الرابع أن يكون جاهلا بالحكمة أنه له الحكمة لتفسيرها. الخامس أن يكون بالناس حاجة إلى سمعته بل أن الضرر يشتش.
من البيوع المنهي عنها النجش، النجش والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا هو النجش، أن يزيد في السلعة شخص لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفعها على الحاضرين، سلعة يحرج عليها عندها الزبائن يسومونها، جاء واحد ما له نظر بشرها ولكنه سامها من أجل أن يغليها على الحاضرين، هذا حرام لا يجوز لأن فيه إضرارا بالناس، فيه مضارة للناس، هذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن النجش المحرم أن يقول البائع أنا أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، يقول للزبون المشتري أقول بشيء لا حقيقة له وإنما هو كذب. أيضاً يكون هناك شركاء، كل السلعة لهم، يكون هناك شركاء وهو يريد تغرير بالناس، يظنونها الزبائن انه اجنبي وانه يريد الشراء وهو في الواقع شريك، يسومها من اجل ان يغتر الزبائن فيشترونها بثمن مرتفع، هذا كذب، هذا حرام وداخل في النجش ايضا، بل هو اشد لان فيه كذبا واحتيالا. وكذلك من النجش العكس، لو ان الجالب جلب السلعة وتواصى أهل السوق إن ما حد يزيد فيها علشان يبيعها رخيصة ويتشاركون فيها، هذا من التغرير بالبائع ولا يجوز، إذا تواطأوا وقالوا لا حد يزود، لا يسوم إلا واحد أو اثنين علشان يضطر أنه يبيع والباقيين يسكتون، فإذا شراها الواحد أو الاثنين اشترك معهم البقية، يقول إحنا ساكتين من أجل أن تكون رخيصة فنحن شركاء معكم، هذا حرام وهو من التغرير بالبائع ويدخل في النجش أيضا. نعم. الحاصل أن التغرير بالبائع بكل صوره يدخل في النجش، نعم، سواء بزيادة السعر أو بنقصه. نعم. فإذا كان في ذلك إضرارا بالبائع أو إضرارا بالمشتري فإنه يدخل في النهي. نعم.
ونهى عن النجش فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لم يجد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك، فهذا خداع فهو حرام. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنادشوا ولا يبيع حاضر البلاد، اتفق عليهما.
نعم.
مسألة ونهى عن بيعتين في بيعة.
نهى عن بيعتين في بيعة، صورة ذلك أن يقول لا أبيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية، عقد مشروط في عقد، هل هو بيعتين في البيع؟ يقول لا أبيعك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية، أبيع عليك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك، أو أبيع عليك سيارتي بشرط أنك تأجرني كذا وكذا، فشرط العقد في العقد هذا هو بيعتين في بيعة وهو حرام. نعم.
ونهى عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة مكسرة أو عشرين مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة.
نعم.
ولنا عن بيعتين في بيعة وهو أن يكون بيتك هذا بعشرة صفحة أو عشرين مكسرة.
هذا ربي إني أعطي عنك أقول مثلا بعتك هذه السلع إنسين ألا ثلاثة أنت تكتفى ستة بعشر حالة أو بثلاثين مؤجلة. هذا هو الأخير. الإمام ابن القيم يقول هذا لكم كن بيع بيعتين في بيع إنما هذه المستشتري يأخذ بأحد الثمانين فهذا فيه فائدة للمشتري إن بغاها رخيصة أخذها مؤجلة وإن بغاها غالية أخذها حالة في بيع. أن يشرط عقد في عقد هذا هو في بيعه. مسألة العينة أن يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل. يبيع عليه السيارة بعشرين ألف مؤجلة ثم يشتريها منه بخمسة عشر نقد حالة فهذا ربا لأنه كأنه باع دراهم بدراهم، دراهم غائبة بدراهم حاضرة، ولكنه جعل السلعة حيلة. هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام ابن القيم هو بيعتين في بيع. لا منها بيع العينة إذا باع ثمانين واحد مؤجل صح شر. نعم.
أنا عندي عقلي في بيعة فهو أن يقول بإستهالة بأسرة الصحاح أو
الصحاح يعني السليمة، نقود سليمة بعشرة مكسرة أو الصحاح معناها النقود غير المصروفة، مكسرة يعني مصروفة. يقولها أبيعك بها عشرة أريل، أبيعها عليك بعشرة أريل سلمها لي عدد، أو بعشرة أريل قروش تكون قروش مكسرة كسور أرباع وخماس وسداس، هذه المكسرة. المكسرة اللي هي كسور يعني الريال مثلا الآن عشرين قرش، الريال عشرين قرش، عشرين قرش هذه تسمى كسور. يعطيك ريال مكسر يعني يعطيك إياه قروش، هذا المكسر. يعطيك إياه ريال فرال ينتن يحبونه أحب أكثر رغم القروش الكثيرة التي تكون ثقيلة أو تكون. نعم.
أو عشرة نقدا أو عشرين نسيئة
يعني أنت تشتر إما بأحد الثمانين إما عشرة نقدا يعني ذو عتعتين هم الشحيح وقد وإن شاء أخذ بالمهي شيء. نعم.
فهذا
يعني النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن العتين في بيعه، حديث صحيح وهو هذا، ويحتمل أن يصح بناء على قوله في إيجار إن شفته روميا فلك نصف درهم وإن شفته فارسيا فلك درهم فإن فيها شيء.
نعم، هذا هو اللي اختاره ابن القيم أنه صحيح، أن هذا العقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهالة، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ بالثمن الحال وإن شاء أخذ بالثمن المؤجل. مثل لو قال له خط لي هالثوب الخطه كويتي فهو بريال وإن خطه قطري فهو بريال ونصف، يقولون هذا صحيح، هذا صحيح لأنه ليس فيه غرض، والخياط بالخياط، إن بغى زيادة الأجرة خاطه قطري وإن بغى الأجرة القليلة خاطه كويتي، فهذا راجع للخياط ولا فيه غرض ولا فيه شيء. نعم.
مسألة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا السلع حتى يفرط بها الأسواق رواه البخاري.
هي تلقي الركبان يعني القادمين لبيع السلع. لا يجوز لأهل البلد أن يخرج أحد منهم يشتريها منهم قبل يدخلون البلد، وذلك للضرر الذي يحصل على الركبان ويحصل على أهل البلد. الركبان يبيعونها رخيصة لأنهم ما يعرفون قيمة السعر في البلد، فهو يخدعهم، وأهل البلد يحرمون من هذه السلع القادمة، يتولاها واحد ويخزنها ويحرمهم من فوائدها. اللي يترك الركبان يدخلون البلد ويجلبون أجل تخسيخ سعر وترخص السلع وتيسر للناس، ولا يجي واحد ويتقفقفها خارج البلد، لأن هذا فيه إضرارا بالقادمين وإضرارا بأهل البلد. نعم. هذا ما يسمى بتلقي الركبان أو تلقي الجلب. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا السلع حتى يصدق بها الأسواق. قرر البخاري. وروي أنها الأجلال تشتم منهم الأنفال بها قبل أن يصدق بها الأسواق. الذين يقولون لا يملكون سبيلها ويتردد الرسول به الشرك.
وفيه ضرر بالقادمين أيضا لأنه يقدم أو إذا وجد واشترى سلعهم رخيصة فيحصل لهم الغرض، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم خدعهم لهم الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع وإن
شاءوا. من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وروى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع عرض اللباس. وعن أبي هريرة مثله متفق عليهما. فإن خالف
وين اللي يقولون أن الاقتصاد إنما أتقنه على الغرب والكفار هم اللي أتقنوا الاقتصاد؟ الاقتصاد أتقنه الإسلام ونظمه وشرع فيه هذه الأحكام العظيمة التي تجمع بين مصالح العباد الجالب والمجلب إليه. الاقتصاد الصحيح، النظام الصحيح، لأنه ينزيل متيتي من حميد. نعم.
أي تلقى الركبان واشترى منهم البيع الصحيح، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
البيع صحيح، لكن لأصحاب السلع الخيار، للقادمين الخيار إذا وصلوا إلى البلد ووجدوا أنهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار. نعم.
البيع صحيح لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أحسوا فهو بالخيار.
هذا هو، يعني هذا فيه إزالة للضرر، فيه إزالة للضرر عن القادمين، إذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار، وإن أمضوا البيع فهو صحيح. نعم.
فإذا أحسوا فهو بالخيار، هكذا رواه مسلم. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
نعم، هو صحيح لكن فيه خيار.
ولأن النهي لا يعلم في البيع، فليعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار.
هذا من العدل، من العدل. البيع صحيح ولكن للبائع الخيار، إذا وجده مغبونا يكون في هذا دفع للضرر. نعم.
ولأن النهي لا بمعنى في البيع، بل يعود إلى أرض من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصرات. مسألة. وقال عليه الصلاة والسلام:
المصرات، مصرات هي الدابة التي يجمع لبنها في ضرعها، ثم إذا جلبت يظن المشتري أن هذا اللبن هو من عادتها وأنها لبون كثيرة اللبن، وهي في الواقع ليست كثيرة اللبن وإنما جلب فيها مدة أيام. صلى الله عليه وسلم ألقى الخيار للمشتري، إذا حلب عند أنها مصرات فله الخيار، إن شاء أمسك ودهها وأمن من ويرد صاع من تمر، تمر قيمة للبن الذي أمه منها، أو صاع من طعام. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: مع طعاما فلا يبقى يستوفيه.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبقى حتى يستوفيه.
من الأول قبل.
قال قال عليه الصلاة والسلام من اشترط هذا لا يجوز حتى يسبيه. وروى ابن عمر قال رأيت اليهود وهو الطعام.
حكم جديد وهو أن لا يجوز بيع السلع قبلها. إذا اشتريت سلعة ولا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها في غيره. إن كان طعاما لابد من كيله أو وزنه. أنا دابة أو سيارة فلابد من نقلها كيلتها إلى كيلتك إلى قبض كل بحسبه ما يكال ويوزن بكيل أو وزنه وما ينقل بنقله وما لا ينقل ولا يكال بيه. إذا اشتريتها والدار إذا اشتريتها قبضها بالتخلية يعني يخلي بينك وبينها. نعم.
فأخبر
رضي الله عنه قال قالت الذين يشترون الطعام بالمجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه إلى أشكالهم. الذين يشترون الطعام بالمجازفة يعني بدون كيل يشري الكوم كله بقيمة. البيع صحيح، البيع صحيح. لو شريت كومة طعام، كومة تمر، كومة بر، شريتها جميع عدد أكياس رأيتهن وشريتهن جميع ما يخالف، بيع الجزاف جائز. لكن لا يجوز لك أن تبيعه حتى تحوزه إلى محلك، تنقله من محل البائع إلى محلك. وكانوا يضربون إذا شروا الطعام وباعوه قبل نقله يضربون على ذلك تاديبا لهم حتى ينقلوه إلى رحالهم. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه متفق عليهما.
وفيه
حتى يستوفيه متفق عليهما. ولمسلم عن ابي عمر رضي الله عنهما قال كنا نشتري من الركبان المزافة فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نكونه من مكانه. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما حتى يستوفيه.
نعم. واستيفاؤه بنقله إلى مكانه إلى رحالهم يعني منازلهم أو دكاكينهم أو الأمكنة الخاصة بهم تنقل من ملك البائع إلى ملك المشتري من أجل أن يتمكن المشتري من السيطرة عليها ومن أجل أن يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب إن كان فيها عيوب ويتفقدها ثم بعد ذلك يبيعها على من شاء. أما أن يبيعها قبل القبض فهذا لا يجوز ولا يصح البيع لما فيه من الغرض والجهالة ولأنه باع ما لم يتمكن منه. نعم. تمكنا تاما. فأي مشتر لسلعة فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها لأجل أن يزول الغرض وينقطع النزاع ويكون البيع على بينة على بصيرة. لأن كثيرا ممن يبيعون قبل القبض يحصل عندهم نزاعات ويحصل عندهم مخالفات ويحصل عندهم شيء من الاختلاف. يقول ما وجدت السلعة على ما ظنيت، ما وجدتها كما تقول، فيها كذا وفيها كذا. وكذلك إذا نقلها المشتري إلى ملكه انقطعت علاقة البائع بها. أما إذا بقيت عنده فربما أنه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها والإضرار به فيحصل النزاع في هذا والضرر في هذا. أما إذا قبضها المشتري ونقله ما
زيادة
تقف عند هذا يكفي.
فيما ذكر في فضيلة الشيخ حفظكم الله قد ثبت في الحديث السابق نهى عن بيعته في بيعه. قال بعض رواة الحديث وهو احتمال أنه تبيعه بنفس بكذا وحال بكذا. وروي عن ابن عباس ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله في تحريم هذا تفسير هذا الحديث السابق.
نعم هذا فسر، هذا تفسير من بعض العلماء، ونحن قلنا لكم إن العلماء فسروا بيعتين في بيعة بعدة تفاسير، منها هذا الذي ذكره السائل وهو الذي ذكره الشارح، هو الذي ذكره الشارح. ولكن ابن القيم لا يرتضي هذا التفسير في تهذيب السنن، ويقول إن بيعتين في بيعة هو بيع العين، أما بيع السلعة بثمنين حال ومؤجل أو صحيح ومكسر فهذا ليس فيه غرر، والمشتري بالخيار أن يأخذ بأحد القيمتين، ليس فيه غرر وليس فيه جهالة، فما الداعي لمنعه؟ إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيع العينة، إنه يبيع على المستدين ثم يشتريه هو، هذه بيعتين في بيع. فالعائب بشرط أن تقرضني أو تؤجرني دارا، كل تفاسير به، هي كلها تفاسير من أهل اجتهادات في بيع ثمن السيارة، السيارة بيعة واحدة على سنة سيارة 5000، كل سيارة لها قيمة.
نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أليس يعد بيع التقصير من ضمن بيع البيعتين في بيعة؟
لا، بيع التقسيط جائز ولا غبار عليه والحمد لله، أن يبيعه سلعة بثمن على أقساط، على أقساط. والدليل على ذلك بيع الكتابة، كتابة الكتابة نجوم، أن يشتري العبد نفسه من سيده بقيمة يدفعها له على أقساط، هذا جائز في الإسلام وهو بيع، فمثل سائر البيوعات بيع بالتقسيط لا بأس به، أنه ليس فيه غرر ولا جهالة. بيع السيارة 50,000 مقسطة، كل شهر يدفع لها 1,000 ريال، ما في مانع، هذا فيه إرفاق بالمشتري وفيه نفع للبائع ولا فيه غرر ولا جهالة. فاللي يقولون بيع التقسيط حرام هذا غلطاني. نعم. ما صالح إذا جعل ما إحدى السيارتين زيادة دراهم لكونها أقل من التي ليس فيها دراهم، لا فلا
أين
تقول أشري منك سيارة جديدة 50,000 أو أشتري منك سيارة جديدة بسيارتي القديمة وزيادة 10,000، ها ما يصال، ما في بس. نعم.
ما حدث في منى في العام الماضي خلال كان النبي ما حدث في منى في العام الماضي حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان سلم منى يدخلون به ويبيعونه بالسعر الاعلى. في العام الماضي حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان كامله ثم يدخلون به ويبيعونه بالسعر الاعلى.
نعم يدخل، هذا في غرض الحجاج يدخل فيه، يعني يتلقون الجالبين من البادية منهم الأغنام أو الإبل أو البقر ثم يدخلون بها الشبك ويبيعونها غالية يرفعونها على الحجاج، يدخل هذا، يدخل في تاريخ الأقبال لأن العلة موجودة. نعم. إذا شروه إلى ذلك مش مدخل دخل الآية، ما هم ما جلبوها، أهلها ما جلبوها. نعم. هو إذا طلع واحد من البلد وشرى لمهل السوق من الانتفاع بها هذا هو عين لا يجوز منع هذا وتأديب على هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، قد كنت توكيلا لشيطان خارج البلاد لا فهل يجوز هذا البيع وإن كانت السلعة موصوفة وصفا ينفي الجهالة؟
نعم يجوز بيع الموصوف في الذمة صفة تنفي الجهالة لا بأس، لكن بشرط أن يسلم الثمن، شرط أن يسلم الثمن في مجلس العقد، وإذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يجوز، لأنه يكون بيع دين بدين، الثمن دين والمثمن دين، هذا ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي، بيع الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين. فإذا اشترى مرأة موصوفا بالذمة في 20 سيارة من موديل كذا تودد ردهالي، هذا صحيح جائز، لكن شرط أن تلم القيمة لها في مجلس العقد، وإذا وردت السيارات تروح تستلمها، إن جاءت على الرصاصة فأخذتها، ولا تقول هات لي غيرها مما ينطبق على الوصف. نعم. هذا واقع، يعني لا تقول المرء المهتم من البلد تولى تسويق منتج، ما عرفنا ان احد انكر هذا، هذه عمليه جاريه، ولا عرفنا ان احد انكر هذا، وربما يكون هذا اضبط، يكون هذا اضبط لهذه السلع واحسن، ولا في تضييق على الناس. الاحتكار انما يكون في الاشياء الضروريه مثل القوت، الطعام والشراب والاشياء الضروريه التي يحتاجها الناس للقوت، اما الاشياء الكماليات هذه ما تدخل في الاحتكار لأنها لا يحتاجها كل الناس. نعم.
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا حفر النجس في السلعة فما حكم العقد؟ هل يكون صحيحا؟ وهل يجوز لي إذا علمت بالنجس أن أكون للمشتري شراء السلعة لا يصح؟
عند الحنابلة البيع صحيح، لكن يكون لصاحب السلعة الخيار، من صور الخيار النجس، إذا زاد عليه السعر بسبب النجش وثبت هذا فإنه يجعل له الخيار، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء تركها، وإذا جعل له الخيار زال عنه الضرر، والعقد صحيح في حد ذاته، صحيح لكنه فيه الخيار. نعم.
الشيخ حفظكم الله، هل يجوز قول اللهم صل على محمد أم لا تجعل أشهر اللهم صل وسلم على محمد؟
أفضل إذا قلت اللهم صل وسلم على محمد هذا أفضل، وإذا قلت اللهم صل على محمد هذا جائز أيضا، لكن الأول أفضل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الجمع بين الصلاة والسلام أفضل وأكمل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.